على مدى سنوات طوال يتحمل العلم ويتفاهمه ويخاف من أن يفتي في دين الله بغير علم، ويتهيب ويسافر إلى أهل العلم ويجلس عند ركبهم ويتذلل بين أيديهم. قد كان يفعل هذا ابن عباس، يأتي الرجل من غير الصحابة من التابعين قد تحمل شيئا من العلم، فيأتيه عند القائلة بحر الشمس فيرى بابه مغلقا فيتوسد بردته وينام عليها والريح تسفي عليه من الرمل ما تسفي ولا يدق عليه الباب، تعظيما لشأن العلم، كما قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يصبر، فإذا خرج الرجل سأله ويقول: أنت ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عالم الصحابة، تأتي وتصبر علي وتتحمل الأذى وأنا دونك بمراحل، لماذا يفعل هذا؟ لأن العلم يؤتى، لأن العلم يؤتى، ولأن العلم ينال بالتذلل والصبر والتحمل. ولا أريد أن أطيل في هذا وأستطرد، هذا باب واسع جدا، فأرجع حينئذ وأقول إن جرأة حامل هذا الفكر على المسلمين قد علم تاريخه. رأسهم الأول ذو الخويصرة التميمي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم حنين على بعض الناس وكان خلفه، فأعطى من ها هنا وها هنا وما أعطاه، وهذه رواية عزيزة صحيحة. فقام الرجل فقال: يا محمد اعدل، فما أراك تعدل. كلام شديد، اعدل فما أراك تعدل، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسه وما غاب عنه، ولكنه يعطي أقواما خشية أن تمسهم النار فيتألفهم بالمال، حتى إذا بشوا للإسلام واطمأنت إليه قلوبهم أحبته قلوبهم وعرفوه عن كثب، ويمنع آخرين لما يعلم في قلوبهم من القناعة بما آتاهم الله عز وجل، القناعة بالإسلام. فجاء هذا الرجل وكان دافعه أنه ممن لم يعطى شيئا من الدين، عفوا شيئا من المال، فقال ما قال. هذا أول، هذا رأس الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حلوقهم، يعني يحفظونه حفظا كأنهم أشربوه، ما يخطئون في واو ولا ياء، لكنهم لا يفهمون، إلى آخر ما جاء في الحديث، ولعله سيمر بنا إن شاء الله تعالى في حلقات آتية. الذي يهم من هذه القصة أن هذا رجل رأس الخوارج، لكنه لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بالكلمة، والكلمة هي أول الشرر، ثم بعد ذلك ظهر بعض الخوارج من مصر أرادوا أن يؤدبوا ذا النورين الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه، ووصموه بالجور في حكمه، وأنه يقدم أقاربه، وأنه يسكت عن ظلم الولاة، وأنه أشياء كذبت عليه رضي الله عنه، وأشياء لم تفهم عنه. ولكن شأن الخوارج هكذا، شباب متسارعون ما يعطونك الوقت حتى تفهمهم، أو تشرح لهم، وإذا أخذت تشرح قالوا مداهن وانتهى الأمر، يعني ما تسلم منه. فإما أنك جائر ظالم قبل الاستفهام، وإما أنك مجامل مداهن بعد الاستفهام. فاتهموه بما اتهموه به، ودخلوا عليه بيته بعد أن حصر أياما لا يصلي بالمسلمين رضي الله عنه، وانتهزوا فرصة غياب الناس أو غياب أهل المدينة من المدينة في موسم الحج، وبقي هو، ودخلوا عليه بيته وأرادوا أن يقتلوه وهو ناشر من مصحف يقرأ كتاب الله عز وجل، فما رعوا ذلك حق رعايته. وما أفزعهم ذلك الموقف العظيم أن يقتل ذو النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقف بشع جدا جدا، ويأتي بعض الصحابة ليناصر الرجل الخليفة الراشد فيدافعهم رضي الله عنه، لأنه رأى في المنام الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه صائما، فقال اصبر على ما أنت عليه فإنك ستفطر غدا معنا أو ستفطر الليلة معنا، فقبل بذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره في حياته أنه إن استخلف لا ينبغي له أن يتنازل لمن يريده في ذلك، فرضي لنفسه بأن يموت دون أن يشارك غيره معه في الموت أو في الفتنة برءا لاتساع رقعتها، حتى إن دمه وقع على آية من سورة البقرة على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقتلوه، وكان ذلك أول باب للفتنة. وانتشر الأمر بين الناس، هذه جرأتهم كما تعلمون. ثم تجرأوا أيضا على الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبي السبطين، واتهموه بالكفر وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله، الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وأنت جئت بفلان وفلان وحكمتهم في دين الله تعالى. تأملوا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم، ما عندهم فقه، وقتلوه عند الصلاة كما تعلمون من قصته، وكل ذلك استباحة لدماء المسلمين، بل لدماء خيرة المسلمين. هؤلاء المزكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المبشرون بالجنة نصا لأسمائهم، مع ذلك كل ذلك ما منعهم أن يقتلوه. عثمان كان يقول الخوارج بأي حق تستبيحون دمي، وأنا والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، لست ممن يستحق الرجم فيقتل بسبب هذه الجريمة، ولا فارقت الجماعة. الرجل يقول أنا ما ارتدت ولا قتلت نفسا بغير حق، بأي حق تستبيحون دمي؟ هذه كلها مقدمات قدمها لأولئك، لكن الشر كان يتطاير من أعين أولئك الخوارج، لا يفقهون ما يقول لهم، وقتلوه. وهكذا قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بقتال الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. القتال قتالان، قتال كفار على تنزيل القرآن، وقتال مسلمين على تأويل القرآن. إذ حرفوا معنى القرآن، وعلي رضي الله تعالى عنه كان له هذا الفضل العظيم والمنزل الرفيعة. وفي ذلك قصة أرجو أن تتحملوني لأذكرها لكم، هي ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن سعد وغيرهم بأسانيد يصحح بعضها بعضا، أن رجلا كان من الخوارج ثم فارقهم، من عبد قيس، ذكر أنه كان مولعا بفكر الخوارج وتأثر بهم، لأن الخوارج يحسنون القيل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظون الآيات المؤثرة كآية حكم بما أنزل الله وما إلى ذلك، ويسوقونها في غير مساقها الشرعي. هؤلاء جماعة من الخوارج انحازوا عن المسلمين، ومن عجيب أمرهم أنه لم يكن معهم واحد من علماء المسلمين في ذلك الوقت، وعلماء المسلمين كانوا يتمثلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتزلوهم. ولما ذهب إليه عبد الله بن عباس وناظرهم وناشدهم أن يرجعوا، ورجع منهم عدد كبير، حتى قال بعضهم كان عددهم 12 ألف رجلا، ثم 12 ألف رجل، ثم دعاهم ابن عباس وناظرهم فتاب منهم 8 ألف، وبقي الآخرون على غيهم. ماذا قال لهم ابن عباس لما دخل عليهم؟ قالوا من الذي جاء بك؟ قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيكم منهم أحد. المتيقظ يتنبه، وهم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. هذا فيما رواه الطبراني وغيره بسند الحسن. يا جماعة تفطنوا، تقاتلون من؟ أنتم الآن تركتم الكفار وأخذتم تقاتلون خيرة البشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلتموهم واعتزلتم علماءكم، وهذه صفة بارزة في الخوارج، لا تجدون معهم عالما. ولذلك أعجبني قول أحدهم في هذا العصر أنه قال إلى الآن الجهاد القائم في الجزائر وغيرها لم يحظى بالإذن الشرعي من المشايخ والعلماء، سبحان الله، وشهد شاهد من أهلها. هو يريد أن يقدح في العلماء وأنهم مداهنون، وأنهم ليس لهم جرأة ولا شجاعة على أن يأذنوا للمجاهدين بحق في أن يجاهدوا في ضمنه، فإذا به أنطقه الله تعالى بما يهدي غيره إلى الحق. فالشاب المتفطن يقول أنتم سبحان الله لم يأذن لكم المشايخ والعلماء في الجهاد، فتتبعون من؟ إذن معور يتبع معورا وانتهى الأمر، جاهل يتبع جاهلا، شاب ليس عنده علم، ربما معه حماسة ما، يتبع آخر، أين علماؤكم؟ فهذه شهادة منه، وهي شهادة بحق، لأن هذا هو الوصف الحقيقي لهم. إذن نبههم ابن عباس، يا جماعة انظروا من حواليكم، ليس فيكم عالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد منهم، يعني ليس فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أتوا مسجدا خيولهم، وكان فيه عبد الله بن خباب رضي الله عنهما، صحابي صغير ابن الصحابي الخباب بن أرت، فخرج من مسجده فزعا قال قد اعتموني. قالوا لا روعة عليك. تأملوا، أعطوه الأمان. وهو كان قد اعتزل الناس بسبب كثرة الهرج أي القتل وظهور الفتن، وهذا شأن المسلم أنه عند الفتن يعتزل ولا يشارك في دم المسلم. فأتوه يستفزونه، قالوا أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا بحديث سمعته من أبيك، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. هو يريد أن يعرض بهم وبأحوالهم وأن يرشدهم بشيء من الوحي، لعل الوحي ينور قلوبهم ويذكرهم بحالتهم الراهنة. تكون فتنة أي قتال بين المسلمين. من خير الناس؟ خير الناس القاعد، هذا أفضل من الواقف، لأن الواقف قد يتحرك، والواقف خير من الماشي. يعني الذي يمشي في فتنة ولم يشارك قد يفتن، والماشي خير من الساعي المهرول. وكل من يسعى ويهرول ويشتد في الفتنة إلا وتأخذ شيئا من لبه حتى ربما غطت على عقله فما درى إلا وهو فيها. المسلم لا يشارك بل ولا ينظر إليها ولا يحضرها ولا على سبيل الاطلاع. أنا أعرف ناسا كانوا عندنا هناك في البلاد على خير، فظهر شيء من الاعتصامات بالساحات العمومية بزعم المظاهرات وما إلى ذلك، أو ترك العمل والطعام والشراوة وإلى آخره، يريدون أن ينقموا على الحكومة. فيقول لبعضهم ذهب لينظر فقط مجرد طلاع، فما درى إلا وهو يمشي مع الجماعة، ما شعر إلا وهو يمشي معهم، ولولا الله ما رجع. وهذا شأن الفتن. وفي فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بعض السلف يقول لأهله قيدوني فإنني قد جنيت، خشي على نفسه أن يشارك بهذه أو تلك، قيدوني. فلما قيدوه وبعدما قتل عثمان قال حلوا قيودي، فقد رجع إلي عقلي. فتنة عظيمة، ما يدري المرء كيف يتخطف من عقله. المهم أن أرجع إلى القصة. بعدما عرف أولئك الخوارج ما كان يريده منهم عبد الله بن خباب، قيدوه وقدموه على ضفة النهر ونشروا السيف، وعرف أنهم يريدون قتله. فمر خنزير بالقوم فهيجه أحدهم بسيفه، فقال بعضهم له أتقتل خنزيرا لرجل من أهل الذمة؟ بيننا وبينهم ذمة، كانوا في بستان لرجل من أهل الذمة، رجل إما يهودي أو نصراني، هذا خنزير في بستانه، ليس لك حق أن تقتله، لأن هؤلاء أهل الكتاب أعطونا ذمة الله وذمة رسوله، فكيف تخفرهم في هذه الذمة؟ ما يجوز. قال فوجد أحد آخر تمرة على الأرض فأخذها فرماها بفيه، فقال بعضهم له تأكلها بغير إذن ولا ثمن؟ هل استأذنت من صاحب البستان؟ هل دفعت ثمنها؟ تأملوا ذلك الورع الذي زينه لهم الشيطان. قال عبد الله بن خباب ألا أدلكم على أعظم مما تركتم؟ لأنه لفظ التمر من فمه مباشرة. قالوا نعم. قال دمي، دمي أعظم حرمة من هذه التمرة ومن هذا الخنزير. سبحان الله، تستبيحون دمي وتتورعون من ثمرة وخنزير، مع ذلك لا حياة لمن تنادي. غرور عجيب، نسأل الله العافية. فذبحوه على ضفة النهر. قال الراوي: حتى إن دمه ما اخترط بالماء، كأنه شراك خيط في النهر. وعمدوا إلى جاريته وكانت حاملا فبقروا عما في بطنها. هذا شأنهم، يرون غيرهم على كفر، والكافر حقه السيف، وهؤلاء يرون أن هؤلاء أهل الردة، أن هؤلاء أهل الردة. وهذا سمعته اليوم، يقول أحدهم: نحن لا نقاتل الدول الكافرة اليوم، لا أمريكا ولا بريطانيا، وهذا يعيش في بريطانيا، يسلم نعماءهم ويأمن بأمنهم ويحتمي بقضائهم، هو قضاء كافر مع ذلك يحتمي بذلك. يقول: نحن لا نقاتلهم لأنهم كفار أصليون، ولكننا نقاتل أهل الردة في بلداننا الإسلامية، لأن الردة أشد من الكفر. تأمل، شاهد وقال: إن أهل الكفر الأصليين لا يقاتلون إلا إذا ظلموا وصاروا، فشهد على أهل الكفر بأنهم لا يظلمون، طبعا هو بين أيديهم، وشهد على المسلمين بأنهم أهل ردة، نسأل الله العافية. من كفر مؤمنا فقد كفر، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يستبيحون دماء المسلمين، وهذا يعد منظر القوم وخطيبهم. إذا أنا أرجع فأقول: هؤلاء استباحوا دماء المسلمين وفعلوا بهذا الرجل ما فعلوا، كما رأيتم في هذه القصة. وكذلك قاتل الخوارج معاوية رضي الله عنه، وقاتل الخوارج عمر بن عبد العزيز الذي كان يسمى الخليفة الراشد الخامس، قاتلوه. وطبعا قصة معروفة في قتاله رحمه الله لهم، وكانوا يقاتلون ويخرجون في كل العصور. ولو قرأتم تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا لوجدتم أكبر حجم للتاريخ هو ما ذكر عن هؤلاء الخوارج، لا يخلو عصر منهم، كما مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، رواه النسائي بسند صحيح إلى يوم الناس هذا، ويزينون القيل للناس. فكانوا في كل عصر يخرجون، وهكذا في كل التاريخ. راجعوا تاريخ الإسلام الذهبي، في سنة كذا خرج فلان، خرج طائف، في كل السنوات. أكبر قصة للتاريخ ولهم. إذا حينئذ تفهمون قيمة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج دون غيرهم. هذا إجماع أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة قط كما حذر من فرقة الخوارج. بل بعض أهل العلم يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فرقة من أهل الضلال إلا الخوارج، على خلاف القدرية، ما ذكر الخوارج. قال وذكر ابن القيم رحمه الله عليه هذه الفائدة: سبب ذلك ظهورهم في كل عصر وإيقاعهم بالمسلمين الفتنة العظيمة. ويأتي اليوم من يقول: لماذا أنتم لا تسكتون عن هؤلاء ولا تحفظون ألسنتكم عنهم، وأنتم تظاهرون الحكام عليهم؟ هذا كله لا يرد، لأنه إذا ورد علينا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنراه إن شاء الله تعالى إذا وفق الله عند شرح كتاب الشريعة. ما ورد من حديث في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق، ولا يحفظون سيوفهم عنهم ويستبيحون دماءهم. فهذا خلاصة ما عندي بالنسبة لمسألة أو تعظيم كلمة لا إله إلا الله، وأنه ينبغي للمسلم أن يعظم المسلمين في ذلك، وأن يحترمهم مهما كان منهم من فسوق أو فجور، لأن هذه الكلمة كما عرفتم لها حرمتها ولها حق، أو للمسلم حق على المسلم في أن يحترمه وأن يعظم جانبه وأن يحرم دمه وعرضه وماله. والله تعالى يوفقني وإياكم من يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
يقول بعض الناس، يقول إن بالإمكان أن نعرف ما بقلب الشخص من إيمان أو كفر بالقرائن، ويستدل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تارك الصلاة أنه يستتاب ويعرض على السيف، فإن فضل القتل على الصلاة فهو كافر. قالوا فهذه قرينة عرفتنا ما بقلبه، نرجو البيان والتوضيح، شكرا لكم. لا شك أن ثمة قرائن تبين ما عند الإنسان من إيمان أو كفر، لا شك، كما أن للإيمان علامات تدل على صلاح صاحبه فيما يظهر لنا، فالعكس بالعكس. لكن الذي يعرف هذا هم أهل العلم، وتكلمت لكم وأظنني أكدت هذا جيدا، أنه إن أراد الشباب أن يعصموا من الفتن فليلزموا غرز أهل العلم، أن لا يفتوا أنفسهم بأنفسهم في مثل هذه المجالات. ثم قرائن، نعم، يعرفها القاضي، يعرفها العالم، يعرفها المتبحر المجتهد. أما أن يأتي اليوم الناس يقول الذي يقول كذا، الذي يأتي بالقانون يحميه وهو الآخر، أليس هذا كافرا؟ نقول هذا كله خطبة عاطفية لسنا بحاجة إليها. نقول لا بد أن تحكم الشريعة، لا بد أن يكون الإسلام هو الرائد هو القائد وإلى آخره، لكن مجاوزة هذا، لكن مجاوزة هذا إلى التكفير وأهل العلم ساكتون، هذا فيه عدوان عظيم.
ما حكم قتل أسامة لذلك المشرك بعدما أسلم؟
حكمه كما تعلمون أنه أسامة رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فأخطأ، وهنا فائدة عظيمة، نرجو أن يكون ولا نشك في ذلك مأجورا عند الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه على خلاف المعتاد من سيرته عليه الصلاة والسلام مع من يخطئ، وأنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشدد مع من يخطئ، بل يخبر بأن للمجتهد المصيب أجرين وأن للمجتهد المخطئ أجرا، ويمشي. وقع ذلك لمن مثلا صلى بالتيمم، ولمن انتظر حتى توضأ وصلى، فهذه قصص في هذا معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يشدد النكير. وقصة بني قريظة أيضا، بعضهم أخر الصلاة وبعضهم قدمها في أول وقتها، وما عنف هؤلاء ولا هؤلاء، لكن إذا كان الأمر في الدماء يشدد. قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي أفتي بعد أن أجند في ليلة باردة بأنه لا بد أن يغتسل فاغتسل فمات، قال قتلوه قاتلهم الله. تأمل، آه شديد، قتلوه قاتلهم الله. وكذلك فعل مع أسامة وفعل مع هذا الرجل إلى غير ذلك. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يشدد حتى لا يجترأ على أعراض المسلمين. لكن الذي أخطأ إن شاء الله مأجور، على خلاف خطأ الخوارج. الخوارج أن يخطئون ولا يرجعون، الصحابة يخطئون ويرجعون، فرق بين الرجلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد وبعد، رحمكم الله، ما معنى قول ابن عباس إنما هو كفر دون كفر؟ فما هو هذا الكفر المقصود؟ جزاكم الله خيرا. قصده كفر دون كفر، يعني كفر عملي دون الكفر الاعتقادي، كفر عملي. تفسيره الرواية الأخرى الصحيحة عنه رضي الله عنه أنه قال ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وفي رواية أخرى قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس هو الكفر المعهود عندكم، إنما هو كفر دون كفر.
كقوله صلى الله عليه وسلم كفر بكم أن ينتسب رجل إلى غير أبيه وغير ذلك من الحديث معروفة. لا يقصد من هذا الحديث أن من فعل ذلك فقد كفر وخرج من الملة، إلا أنه المقصود به أنه فعل فعل الكفار فيأثم ولا يخرج من الملة. فكذلك بالنسبة لهذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، ولم يفسر ابن عباس أو لم يشرح حالة بني أمية لأنه فسر آية، سئل عن آية كما جاء في الرواية صراحة فأجاب. وترجعون في هذا إلى كتاب القول المأمون للأخ علي حسن الحميد، فقد جاء أتى بكل روايات الصحيحة في هذا الباب التي طارتها يده، فما وجدنا رواية تقيد بهذا القيد، وإنما على إطلاق كما هو معروف أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر القرآن، فمن تفسير القرآن أنه فسر هذه الآية. وإنما الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فيكفر ويخرج من ملة الإسلام إذا كان يقول هذا الإسلام لا نريده ولا نعترف به، وهذا الذي خلص إليه ابن جرير الطبري في تفسيره في كلام عظيم واضح جدا، قال إذا اقترن عمل الكفر وهو عدم الحكم بما أنزل الله، إذا اقترن معه الجحود فذلك هو الكافر الخارج من الملة. أما إذا لم يجحد القرآن ووجوب الحكم به ثم ترك الحكم به، قال فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. قال ما وجه كون استطالة المسلم على عرض أخيه من أربع الربا وجزاكم الله خيرا، كما هو على ظاهره من أربع الربا على ظاهره، لأنك تستطيل في عرض أخيك، المفروض إذا أخطأ أن ترد خطأه بما يستحقه، أما أن تستطيل بمعنى أن تزيد عليه بما يستحقه كمن يفسق فتقول كافر مثلا، أو من يخطئ في اجتهاده يكون مستحقا للاجتهاد ويخطئ في اجتهاده فيكون له عند ربه أجر فتقول أنت هذا آثم وما إلى ذلك، هذه استطالة في عرض الأخ. أو أن يستحق المرء من الذم كلمة فتقول فيه أنت كلمتين، هذا استطال في عرض الأخ. قال الرجاء ذكر أمثلة معاصرة على الاعتداء على حرمة لا إله إلا الله، متى يجتنبها المسلم وما هي الحالات المستثناة من ذلك؟ أنا أظن يعني قد بينت هذا، يعني عدم جواز الاعتداء على حرمة لا إله إلا الله، ذكرت هذا وأن لصاحبها حرمة، لعل السائل يعني يمكن كتب السؤال قبل تتمة الكلام. ما حكم الفرق ولماذا افتراق هذه الفرق، وبما أن الكتاب واحد والسنة واحدة، وأي الفرق الصالحة منهم؟ هذا كتاب الله المحجوم كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني المرحومون لا يختلفون لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحمهم الله تعالى فلا يختلفون، وهي طائفة منصورة طائفة النبي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ستفترق أمتي على 73 فرقة أو إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة، في رواية هي ما أنا عليه اليوم أصحابي، في الاعتصام بالسنة عصمة من الفرقة. لماذا يختلفون وكتابهم واحد؟ لأن الكتاب نفسه قال ولذلك خلقهم، يعني الكلام الأول كلام شرعي وهذا قدري، يعني يقع قدرا لاختلاف ليميز الله الخبيث من الطيب وليمتحن الناس وليظهر من اجتهادك أنت كما تجتهد في تعلم العلم وتعلم ما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه هذا إلى آخره، هذا كله يحتاج اجتهاد منك وصبر وتحمل، كذلك تجتهد في أن تصيب الفرقة الناجية لتنهج نهجها وتسير سيرتها، وهذا من الجهاد، هذا من الجهاد أن تحمل نفسك ذلك. وأما أن يبقى المسلم على ما كان عليه وأي مسلم تقول هو على خير، هذا ما يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن هذه الأمة سيقع منها أو شيء منها أو بعضها في البدع، ثم تركنا على المحجة البيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تظن أنت أنك إذا قرأت القرآن ولم تبحث عن تفسيره وماذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية كذا وآية كذا وماذا قال أصحابه في آية كذا وآية كذا، وتظن أنك إذا قلت أنا مسلم ولم تتعلم العلم ولم تقرأ كتب السنة ولم تجلس مثل هذه المجالس لتتعلم العلم الصحيح، تظنك أو تظن أنك تدخل الجنة بمثل هذا الموقف؟ ما يمكن هذا أبدا. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيكومه جميعا فيجعله في جهنم، فلا بد. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذا لابد حينئذ أن يميز الصالح من غير الصالح بمثل هذا حتى يكون المرء مجاهدا في سبيل الله إلى أن يلقى الله. قلت لكم طبعا بيّنت لكم فرق الناجية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي المرء أن ينشد السنة الصحيحة، أن يتبع الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا فرق الشيخ في الأصول الثلاثة بين آيات الله ومخلوقاته حيث قال: ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار، فعلى أي أساس تم التفريق وجزاك الله خيرا؟ نعم، لكن ما فهمت السؤال.
يعني لماذا فرق الشيخ الإسلام بين من آيات الليل والنهار
وبين
آياته الشرعية؟
معروف التفريق بين الآيات الشرعية وأظن الآيات القدرية، يقصد
الكونية
القدرية، الآيات الكونية والآيات الشرعية. آيات كونية ليل ونهار شمس وقمر، هذه كلها آيات كونية لأنها من فعل الله الخالص. وآيات شرعية هي مما يرجى منك أن تفعله: صلي وصوم وزكي وحج وجاهد لآخره، هذه آيات شرعية، وتلك آيات كونية. فالآيات الشرعية يحبها الله تعالى وقد لا تقع، لأن تعالى يقول: صلوا أي وأقيموا الصلاة، كثير من الناس ما يقيموا الصلاة. والآيات الكونية واقعة لا محالة وقد لا يحبها الله. الله عز وجل أمر النار أن تحرق الخشب، وهل يحب للرجل أن يحرق خشب المسجد؟ ما يحبه، لكنه لو فعل وقع. هل يأثم الواحد منا عندما تمر عليه لحظات يسترجع فيها الأوقات في ذهنه والتي كانت في ملاعبته ومجامعته لزوجته؟ بالنسبة لكون المرء يلاعب أهله أو زوجته أو يجامع أهله، لا يمكن أن يقال هذا أن صاحبه آثم، هذا أمر عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، بل كان أكثر الناس نساء عليه الصلاة والسلام، بل هذا دليل رجولة الرجل، عكسه يقدح في رجولته، عكسه يقدح في رجولته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه أقواكم، يعني أقوى الرجال عليه الصلاة والسلام، أوتي قوة 30 عليه الصلاة والسلام، هذا يزيد من فضل الرجل. وسليمان عليه الصلاة والسلام كان عنده عشرات النسوة وكان يجامعهن كلهن ويريد بذلك الولد ليجاهد في سبيل الله. فأصله أنه جائز ومأجور صاحبه عليه ولو لم ينوي ما نواه سليمان عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث المعروف حديث متفق عليه: أيأتي أحدنا، قال الصحابة، أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيه أجر؟ قال: أرأيت إن وضعه في الحرام أيكون عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إن وضعه في الحلال، لأنه يعف نفسه، فكيف إذا انضاف إليه أنه يريد بذلك أشياء أخرى يحبها الدين، كأن يربي مجاهدين علماء ويكفر سواد الأمة على أعداء الإسلام اليهود والنصارى؟ لا شك أنه يزداد أجرا إن شاء الله تعالى. أما يجلس في لحظات يسترجع فيه ذهنه كما ذكرها هنا يعني يتفكر، فهذا طبعا قد يكون له وقد يكون عليه، إما أن يجلس يتفكر في مخلوقات الله حقيقة ويحذر من أن يجره الشيطان إذا أن يخرج من الميدان الذي بدأ فيه فلا بأس. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر في خلق السماوات والأرض هذا مما يزيد المرء أجرا إن شاء الله تعالى، لكن لو ذهب ذهنه إلى غير ذلك يعني مما لا يزيده إيمانا فقد يكون بين إثم أي بين تأثم وعدم تأثم. بين تأثم إن فكر في حرام قد عزم عليه لكن رده القدر فهذا آثم، كما جاء في حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فمن بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. حديث متفق عليه، فحرصه رشحه للنار مع أنه ما قتل إنما قتل. والجانب الثاني عدم التأثم، أن يفكر تفكيرا مباحا أو أن يفكر تفكيرا حراما لم يعقد قلبه عليه، لم يعقد قلبه عليه. لكن طبعا للمسلم أن يحذر من مثل هذه المواقف فإنها كثيرة ما تضل المرء، إنما عليه أن يشغل نفسه كما في الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون. هل يجوز للرجل إذا عقد أو عقد القران لكنه لم يشهر العرس بعد أن يفعل مع زوجته ما يشاء إلا الجماع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا بالتفصيل. فهمت من السؤال أنه لم تقع الوليمة بعد، إنما عقد عليها العقد الشرعي، فلا شك أنها زوجته، إلا أن أهل العلم يرون من باب الاحتياط أنه لا يجوز له أن يباشرها كأن يجامعها، لأنه لا يدري لعله لا يتم لهم الزواج، وما دام الأمر لم يشتهر بينهما، الأمر الذي بينهما لم يشتهر عند الناس أن فلان زوج لفلانة، فينبغي له التنزه عن هذا من باب اجتنبوا كثيرا من الظن، أي لا توقعوا أو لا تظنوا أنتم الظن السيء ولا توقعوا غيركم في الظن السيء. وتعرفون قصة صفية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف، ثم خرج معها ومر به رجلان فقال: على رسلكما، إنها زوجتي صفية، حتى يعني يحول بينهما وبين نزغة الشيطان. وكذلك قد يقع ما لا يعلم، فينبغي المسلم يتجنب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت فسمع ضرب دف فقال: ما هذا؟ قيل له: فلان زوجوه فلانة. فقال: هذا النكاح للسفاح، يعني النكاح هو الذي يعلن، ليس كالسفاح الزنا الذي يكون خفية. هل يجوز التدخل؟ ما فهمت، فهمت أم العادة السرية للزوجين فيما بينهما مع ذكر الأدلة على ذلك؟ وهل يجوز كذا أم ما أفهم العادة السرية للشاب غير المتزوج في حالة الضرورة الشاقة التي لا مجال فيها إلا ذلك وإلا الزنا؟ العادة السرية في أصلها محرمة لقول الله تبارك وتعالى: إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من ابتغى شهوته في غير ما ذكر وهي الزوجة أو ملك اليمين فأولئك هم العادون أي المعتدون. منها هنا قال جمهور أهل العلم بعدم جواز ذلك، ولا نرشد هذا الذي يقول الضرورة إلى مثل هذا، لأنه سيقع في وسط الضرورة إلى طول حياته. فليس ثم ضرورة إنما عليه بالزواج وإلا فعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لو كانت العادة سرية مما يمكن أن تخفف عن المرء شقه لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليه لأنه أرحم الخلق بالخلق كان سيرشد إليه، لكنه ما دام لم يرشد إليه فإنه قد علم الشر فيه. وهكذا وقد يطفئ الشاب ناره تلك اللحظة إلا أنه يستجيشها أكثر وأكثر في أزمنة قادمة. فليقطع عنه وليستعن بالله وليستكثر من ذكر الله عز وجل. والوقت يعني قد طال، نعتذر إليكم عن مثل هذا، والله تعالى يوفقني وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.